إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد. الباب 12 من كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وهو في فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة، وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء الهمداني الكوفي، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة وابن نمير ووكيع وأبو معاوية. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم هو المعروف بابن رهويه، حدثنا أو أخبرنا عبدة ابن سليمان، كلهم عن هشام ابن عروة، واللفظ لحديث أبي أسامة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه، أي هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، قال: سمعت عبد الله ابن جعفر يقول، معذرة، هو هشام بن عروة، نعم، هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت عبد الله ابن جعفر، وهو ابن أبي طالب الهاشمي، أحد الأجواد، ولد بأرض الحبشة وله صحبة، قال: سمعت عليا، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال أبو كريب: وأشار وكيع إلى السماء والأرض. قال النووي: أراد وكيع بهذه الإشارة تفسير الضمير في نسائها، خير نسائها، فأشار إلى السماء والأرض، لما قال خير نسائها أشار إلى السماء والأرض، كأنه أراد جميع نساء الأرض، أي كل من بين السماء والأرض من النساء، يعني خديجة بنت خويلد هي خير نساء الدنيا في زمانها، كما أن مريم ابنة عمران خير نساء الدنيا في زمانها كذلك. أما التفضيل بين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد القرشية فقد سكت عنه أهل العلم. قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال حدثنا وكيع وابن الجراح العتكي الكوفي، وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار، قال أخبرنا محمد بن جعفر جميعا عن شعبة، يعني وكيع ومحمد بن جعفر يرويان عن شعبة، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري واللفظ له، حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن مرة، عمرو بن مرة هو ابن عبد الله بن طارق المرادي أبو عبد الله الكوفي المعروف بالأعمى، عن مرة، لعل البعض يتصور أن عمرو بن مرة يروى عن أبيه، عمرو بن مرة عن مرة فهو يروى عن أبيه، وليس الأمر كذلك، إنما مرة هو مرة ابن شراحيل الهمداني أبو إسماعيل الكوفي المعروف بمرة الطيب، عن أبي موسى وهو عبد الله بن موسى عبد الله بن قيس الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل أو كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. كمل من الرجال كثير، وهذا إشارة إلى أنه ليس بلازم أن يكون الرجل كاملا دائما، بل الكمال في الرجال كثير وهو يقل جدا في النساء، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يكمل من النساء إلا آسية وإلا ابنة عمران مريم، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أما الكمال، قال القاضي: هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء، بنبوة النساء، يستدلون بهذا على نبوة مريم ابنة عمران ونبوة آسية، والجمهور على أنهما ليستا نبيتين، يعني جمال أهل العلم على أن الله تعالى لم يبعث نبيا قط امرأة، ولم يتخذ نبوة ولا رسالة في النساء، وهذا هو الصحيح، بل هما أي آسية ومريم صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى. ولفظة الكمال هنا لا تعني البعثة ولا تعني النبوة، وإلا فالإجماع منعقد أن خديجة لم تكن نبية، مع أنها ذكرت مع آسية ومع مريم ابنة عمران في حديث واحد، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بالكمال، فلما تكون آسية نبية ولما تكون ابنة عمران نبية ولا تكون خديجة نبية، مع أن الثلاثة موصوفات بالكمال. قال: والمراد هنا التناهي في جميع الفضائل، الكمال المقصود به التناهي، أي بلغت في الفضائل ومكارم الأخلاق وحسن الخلق وغير ذلك الشيء الكثير، وخصال البر والتقوى. قال القاضي: فإن قلنا هما نبيتان فلا شك أن غيرهما لا يلحق بهما، أي لا تلحق بهما خديجة، فما بال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق خديجة بهما. وإن قلنا وليتان لم يمتنع أن يشاركهما من هذه الأمة غيرهما كما شاركتهما خديجة رضي الله عنها. وهذا الذي نقله من القول بنبوتهما غريب بل ضعيف، وقد نقل أو وقد نقل جماعة الإجماع على عدمها، يعني كأن الإمام النووي يرد على القاضي عياض ويقول إن زعم أن بعض الناس أو بعض أهل العلم زعموا أن الكمال يعني النبوة هذا أمر غريب جدا بل ضعيف ومنكر ولم يقل به أحد، فلما يفتعل القاضي عياض أن أناسا قالوا بنبوة آسية ونبوة مريم ابنة عمران مع أنه لم يقل بها أحد؟ الجواب أن هذا الإنكار من الإمام النووي على القاضي عياض لم يكن سديدا، لأن بعض أهل العلم حقا قالوا ونصوا في كتبهم على نبوة مريم ابنة عمران. نعم الخلاف ضعيف جدا بل يكاد لا يذكر في حق آسية امرأة فرعون، وإنما الخلاف قوي ومذكور وله حقيقة ووجود في كتب بعض أهل العلم، الادعاء والزعم بأن مريم ابنة عمران نبية أرسلها الله عز وجل، وليس الأمر كذلك أو ليس الأمر كما يزعم النووي أن هذا الخلاف منعدم لا وجود له، لا بل له وجود. وأقول وقد نصر بعض أهل العلم في هذا الزمان نبوة مريم ابنة فرعون، ومنهم من قال بنبوة آسية يرحم الله الجميع، فإن من قال بهذا من أصحاب المدرسة العقلية في دين الله عز وجل في هذا الزمان قالوا بنبوة مريم ابنة عمران، ولا داعي لذكر اسمه على أي حال. أما قوله وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، قال العلماء الثريد هو كل طعام خلط بغيره أو خلط بالمرق، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد، يعني لما جير ثريد في شوربة اللحم خير من أن تأتي بالشوربة وحدها، لأن الثريد مغذي في الغالب بخلاف المرق الذي لا ثريد له. فلا شك أن المرق إذا أضيف إليه الخبز وأضيفت إليه مادة الثريد سيكون أعظم وأفيد من تقديم المرق وحده، والثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه، العدس مثلا، العدس يصنع ثريدا، فبلا شك ثريد العدس أولى وأحب إلى الآكل من العدس وحده، والناس أذواق على أي حال في المطاعم والمشارب. والمراد بالفضيلة نفعه، يعني فضل عائشة ونفع عائشة لسائر الأمة أعظم بكثير من نفع غيرها، ولذلك لما اختلف أهل العلم أيهما أفضل خديجة أم عائشة، خديجة أم عائشة؟ فبلا شك أن خديجة لها من الفضائل ما لم تدركه عائشة، كما أن عائشة عمرت طويلا وتعلمت وتفقهت في بيت النبوة، وانتفع الناس بعلمها شرقا وغربا إلى قيام الساعة، وهذا لم يتأتى لخديجة رضي الله عنها. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن خديجة لها من المناقب والفضائل ما ليس لعائشة، وعائشة لها من المناقب والفضائل ما ليس لخديجة. فخديجة أفضل من عائشة من وجه، أي من وجه المواساة والوقوف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وتأييده وتعزيره ونصره ومساندته في أول الأمر، لكن خديجة ماتت قبل أن يتتابع الوحي، فلم يكن لها حظ من علم كما كان لعائشة رضي الله عنها. أما المواساة فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في أمس الحاجة إلى مواساة عائشة رضي الله عنها، لأن النبي ما تزوج عائشة إلا لما استتب له الأمر واستقر وصارت له الدولة والسلطة والنجدة والقوة وغير ذلك في المدينة. والمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تزوج عائشة في المدينة بعد موت خديجة تقريبا بثلاث سنين. فهذا الفارق بين خديجة وعائشة، فعائشة أفضل من خديجة من وجه، وخديجة أفضل من عائشة من وجه آخر. قال: والمراد بالفضيلة أي فضيلة السريد على المرق أو على سائر الطعام، نفعه والشبع منه وسهولة مساغه والالتذاذ به وتيسر تناوله وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك، فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة. وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل السريد على غير من الأطعمة، وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية، لاحتمال أن المراد تفضيلهما على سائر هذه الأمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال سمعت أبا هريرة. طبعا أبو زرعة الذي يروى عن أبي هريرة هو أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي، جده جرير بن عبد الله البجلي الصحابي المشهور. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. المعلوم أن الإدام هو المرق أو الطبيخ، الخضار الذي يصنع ويطهى ويعد للطعام، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، أي فأقرئها مني ومن الله عز وجل السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فهذا تقرير أن خديجة رضي الله عنها من أهل الجنة لا محالة، لأن الذي بشرها بذلك هو الله عز وجل، والله تعالى لا يخلف الميعاد. قال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك، يعني هي في الطريق إليك الآن، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك أي إذا هي وصلت إليك فاقرأ عليها السلام. وفي هذا استحباب أرسال السلام إلى الآخرين من الأحبة والخلان والأصدقاء وغيرهم، ومن سائر ما يستمال قلبه إلى دين الله عز وجل، فبشرها قال: فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة. أما إلقاء السلام فمستحب، وهذا إجماع، وزاد بعض أهل العلم الوجوب، قالوا: بل إلقاء السلام واجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، في حديث أبي هريرة: قال إلقاء السلام، وفي رواية رد السلام. فالمالكية ذهبوا إلى أن إلقاء السلام واجب، أما جمهور أهل العلم فقالوا بل إلقاء السلام سنة مؤكدة، سنة مستحبة. وكذلك رد السلام واجب بالإجماع، ووقع الخلاف في هل كونه فرض كفاية أم فرض عين، يعني هل يجب على كل من سمع إلقاء السلام أن يرد، أو أن رد السلام واجب على الكفاية، إن فعله البعض سقط الإثم عن الباقين. الجمهور يذهبون إلى أن رد السلام فرض كفاية، فلو أن واحدا دخل الآن وألقى السلام علينا ورد عليه واحد، عند الجمهور أجزأ ذلك عن جميع الموجودين. أما المالكية فذهبوا إلى أن رد السلام فرض عين على الجميع. قال العلماء وإن رد عليه في مكتوب، وإن ألقى عليه السلام في مكتوب وجب عليه الرد على الفور. يعني إذا بلغتك رسالة من أحد أصحابك يقول فيها من فلان إلى فلان أما بعد السلام عليكم ورحمة الله، فتقول وأنت تقرأ الرسالة وعليكم السلام ورحمة الله، فيقولون إن بلغك السلام كتابة وجب الرد نطقا في الحال، لأن تأخير السلام أمر يأثم به المرء. قال هنا وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أما المراد بالقصب هو قصب اللؤلؤ المجوف، يعني بيت عظيم جدا، قصر مشيد مجوف، أي من الداخل مفرغ. أما هذا القصر فقد بني من قصب، والمقصود به قصب اللؤلؤ، لا قصب البنجر ولا إيه، قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف. وقيل هو قصب من ذهب منظوم بالجوهر، منظوم يعني الجوهر قد تداخل فيه كالعقد، خرز ذهب والآخر لؤلؤ. قال أهل اللغة القصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف، يعني مهما بلغ طوله مع تجويفه. قالوا ويقال لكل مجوف قصب، أما الصخب فهو الصوت المختلط المرتفع، والنصب هو التعب والمشقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بشر خديجة أن الله تعالى أعد لها بيتا في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ وجوهر، وهو مجوف لا صخب فيه، أي لا تسمع فيه خديجة أصواتا مختلفة أو مختلطة أو مرتفعة، ولا تعب فيه ولا مشقة. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر العبدي عن إسماعيل، وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي، إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي. قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى، وهو الصحابي المصري المشهور، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال نعم، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أنا نسيت أقول في الإسناد الأول أن أبا زرعة قال سمعت أبا هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هذه خديجة. المعلوم قطعا أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يدرك هذه الحادثة، لأن إسلام أبي هريرة كان متأخرا. إسلام أبي هريرة كان إمتى؟ إسلام أبي هريرة كان في غزوة إيه؟ غزوة خيبر، يعني في العام السابع من الهجرة، في العام السابع من الهجرة. والمعلوم أن خديجة رضي الله عنها ماتت في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ متى سمع أبو هريرة هذا الحديث؟ فإما أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام حكاية، يعني النبي يحكي ما كان من بشائر وفضائل خديجة رضي الله عنها في المدينة، أو أن أبا هريرة رضي الله عنه سمع هذا الحديث ممن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون من مواسيل الصحابة، فيكون من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة بالإجماع، مراسيل الصحابة حجة بالإجماع، كما أن الصحابة عدول بالإجماع. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة أخو أبي بكر، حدثنا عبدة وهو ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت: بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ببيت في الجنة. والمعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يقطعون لأحد بجنة ولا نار إلا من قطع الله ورسوله له بالجنة أو النار، وإذا أصل أصول السنة لا يقطعون ولا يجزمون بأن فلانا في النار أو أن فلانا في الجنة إلا إذا ورد التنصيص على أنه في الجنة أو أنه في النار في الكتاب أو السنة، وإنما هو الرجاء. يعني أهل السنة يرجون أن يدخل الله عز وجل فلانا الجنة، أما القطع له بالجنة أو القطع له بالنار فلا. ولذلك سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا، أي من أهل الطاعة، يقول عن رجل من أهل المعصية: والله لا يغفر الله لفلان. وهذا نحن نقوله كثيرا، يعني كثير من الشباب إذا رأى رجلا على معصية أو امرأة على معصية يقول: إنها من أهل النار والله تعالى لا يغفر لها، مع أن هذا مخالف لأصول اعتقاد أهل السنة. ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا فصعد المنبر وقال: من ذا الذي يتألى على الله يقول إن الله لا يغفر لفلان؟ أشهدكم أن الله قد غفر لفلان وأدخل فلانا النار، أي وأدخل الذي تألى على الله عز وجل وافترى على الله عز وجل أنه لا يغفر لفلان. فمغفرة الله تعالى لا يملكها إلا هو، والجنة والنار لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. فإن الأعمال بالخواتيم، وربما يعمل العامل عملا يراه الناس أنه من أهل الجنة حتى يسبق عليه الكتاب، أي قبل موته، وليس بينه وبين الموت إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس بالعكس. إذا كان الأمر كذلك فإن دخول الجنة والنار والمغفرة والعذاب كل ذلك بيد الله عز وجل لا بيد الخلق، فلا يجوز لأحد أن يجزم أن فلانا في الجنة إلا إذا ورد النص بذلك، وأن فلانا في النار إلا إذا ورد النص بذلك. فلو أننا طولبنا الآن بأن نقسم أن خديجة في الجنة لا أقسمنا، ولو طلب منا أن نقسم أن فلانا الشهيد الذي رأيناه في ساحة المعركة وقتل بنار العدو لا نقسم على ذلك، ولكننا نرجو الله تعالى أن يدخل هذا الشهيد الجنة، نرجو الله تعالى ذلك. لماذا؟ لأنه ربما يكون عنده من موانع دخول الجنة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك كان مولا للنبي عليه الصلاة والسلام قد غل بردة، أخذ بردا من الغنيمة قبل تقسيمها، فقالوا: إنه مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنه في الجنة. فلما سمع بمقالتهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلا إنه في النار، أو إني لأراه الآن في النار في بردة غلها يوم كذا وكذا. فالظاهر أمام الناس أنه ما دام قد قتل شهيدا في المعركة يدخل الجنة، ولكن ربما يكون بينه وبين الله من الموانع التي لا يعلمها إلا الله. فإنما هو الرجاء لأهل الطاعة، وتمني المغفرة لأهل المعصية. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. قال مسلم: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني الكوفي، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. يعني انا ما غرت على امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من غيرتي من خديجة رضي الله عنها، ولقد هلكت قبل ان يتزوجني بثلاث سنين. لقد هلكت اي ماتت، ماتت خديجة قبل ان يبني النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة، قبل ان يعقد على عائشة بثلاث سنين، لان كان بين العقد على عائشة والبناء بها كم سنة؟ ثلاث سنوات، عقد عليها في السادسة وبنى بها في التاسعة، وقيل في الثامنة، او قيل انه عقد عليها في السابعة وبنى بها في التاسعة. فالخلاف قائم بين اهل العلم في عامين او ثلاث بين العقد وبين البناء. اما العقد على عائشة فكان بعد موت خديجة بثلاث سنين، يعني اذا خديجة رضي الله عنها ماتت وعند عائشة كم عام؟ ثلاثة، وعند عائشة ثلاث سنين فقط، مش هي هلكت قبل العقد على عائشة بثلاث سنين؟ طيب العقد على عائشة كان عندها كم سنة؟ ستة اتفاقا. ففي هذه الحالة نقول ان خديجة ماتت وعائشة لا تزال طفلة فوق الرضاع بقليل، ومعاذ تقول ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، او ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل ان يتزوجني اي يعقد علي بثلاث سنين. وفي هذا اطلاق اسم او مصطلح الزواج على العقد، اطلاق اسم الزواج او مصطلح الزواج والنكاح على ايه؟ على العقد لا على البناء. قالت لما كنت اسمعه يذكرها، اي مجرد ذكر النبي لخديجة هذا امر كان يضد مضجع عائشة رضي الله عنها. قالت ولقد امره ربه عز وجل ان يبشرها ببيت من قصب في الجنة، وان كان ليذبح الشاة ثم يهديها الى خلائلها، جمع خليلة وهي الصديقة والصاحبة الوفية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ذبح شاة ارسل منها لحما الى مين؟ الى صويحبات وصديقات خديجة، برا وحسنا لعشرة خديجة رضي الله عنها ووفاء لصحبتها. وفيه اشارة الى ان حبها فضيلة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا سهل بن عثمان وهو الكندي الحافظ ابو مسعود العسكري قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم الا على خديجة واني لم ادركها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذبح الشاة فيقول ارسلوا بها الى اصدقاء خديجة. قالت فاغضبته يوما فقلت خديجة، يعني انت لسه فاكرها؟ ايه خديجة دي؟ وهذا كلام مبعثه الغيرة، الغيرة التي تجعل المرأة تتجاوز حدها. قالت خديجة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اني قد رزقت حبها، يعني هذا امر لا املكه، انا احب خديجة، وهي في الحقيقة يعني اهل لكل حب واجلال وتعظيم واحترام، وفعلا قامت هي بالدور الاعظم في مبدأ البعثة التي كانت تعجز عنه اي امرأة في مكة، قامت به خديجة رضي الله عنها. وقال مسلم حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، يعني هي كانت زوجته الوحيدة حتى ماتت، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فلانة وفلانة وفلانة، وكان يجمع تحته العدد من النسوة. اما خديجة فقد انفردت بالنبي عليه السلام وانفرد بها النبي عليه السلام، طبعا لازم ينفرد بها النبي عليه السلام لان المرأة لا تتزوج اثنان في وقت واحد بخلاف الزمن ده. جايبين في الجورنال من كام يوم كده ان مدرسة ناظرة مدرسة تجارية تزوجت أربعة في وقت واحد، أربعة متزوجة، أربعة منهم اثنين طلب عندها في الدبلوم بدون وبكل بجاح، لأن تعدي الشرع إلى هذا الحد يستوجب القتل بغير انتظار، كما حدث في السنة أن رجلا تزوج امرأة جده، رجل تزوج امرأة جده فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بضرب عنقه دون إقرار، يضرب عنقه فورا من غير أن يقر بذلك. لماذا؟ لأنه قد ذاع واشتهر أنه تزوج، فلما تأكد النبي أنه قد تزوج حقا، وإن كان هذا التأكد من غير طريق من تزوج وهو من وقع في الإثم، فأمر بضرب عنقه فورا من غير أن يسأله سؤالا واحدا. فكذلك هذه المرأة وأمثالها ينبغي ضرب أعناقهم في الميادين عامة حتى يكونوا عبرة للقوم جميعا. لكن من يضرب من؟ هذه قضية الأمة. قال حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، يعني كأن أسرة خويلد زي خديجة وأختها هالة كان لهم سمت وهدي وأدب في المخاطبة والدخول والخروج والتعامل وغير ذلك، فكانت هالة نسخة من أختها خديجة رضي الله عنها. فلما أتت هالة تستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة وزواج النبي من عائشة، عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن المستأذن هالة. لماذا؟ لأن استئذانها يشبه استئذان مين؟ خديجة، فتذكر فورا خديجة. وفي رواية أنه قام إليها يجر إزارة ويقول هالة هالة، طبعا الكلام ده كالهول على قلب عائشة رضي الله عنها. فقالت عائشة فارتاح لذلك، يعني أول ما سمع صوت هالة انشرح كده صدره كده لمين؟ لهذا الاستئذان. فقال اللهم هالة بنت خويل. قالت عائشة فغرت فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش. ايه يعني؟ ايه خديجة؟ ده خديجة دي كبرت في السن جدا وكانت طاعنة لدرجة ان الفكين بتوعها وقعوا، فما كانش فيه بياض في اللسة كالبياض الذي عندي اسنانها يعني وادراسها. الواحد دلوقتي لما تضحك، تصور انت واحدة لما تضحك ما يكونش في بقها ولا سنة ولا درس، بلا شك انه منظر مؤذي. اما عائشة رضي الله عنها فكانت لا تزال شابة صغيرة، وان شئت تقول طفلة في ريعان شبابها وجمالها، فتذكره بان خديجة اللي انت انا بتحبها او مبسوط او عشان هذه دي ما هي الا امرأة عجوز من نساء قريش قد وقعت جميع اسنانها وادراسها، خدت بالك؟ فلا ترى فيها اذا تبسمت او ضحكت الا لسان حمراء لا بياض فيها كما عندي. فيتذكره بفضلها على مين؟ على خديجة، مع انها نقلت ان خديجة هذه التي ربما يبدو للناظر من اول وهلة انها تسخر منها هي التي نقلت ان الله تعالى هو الذي بشرها به بالجنة، فالاولى عقد المحبة والولاء لها، ولكنها الغيرة التي يعفى عنها. قالت فغرت فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين او الشدقين هلكت في الظهر فابدلك الله خيرا منها. تقصد نفسها، ابدلك الله خيرا من مين؟ من خديجة. والمعلوم ان خديجة لها من الفضل ما ليس لعائشة، ومع هذا لما قالت فابدلك الله خيرا منها هذا للدلالة، او عدم رد النبي عليه السلام لا يعني انها فعلا خير من خديجة. يقول القاضي عياض قال المصري وغيره من العلماء الغيرة مسامح للنساء فيها، الغيرة مسامح للنساء فيها، يعني لابد للرجل ان يتسامح او يسامح امرأته اذا غارت من ضرتها. لابد ما يمشونش بقى بالسيف والكرباج. هو الرجل عايز يتزوج واحدة تانية او تالتة او رابعة، لكن بشرط الا يسمع كلمة واحدة من احدى مين؟ من احدى النساء على الاخريات. وهذا امر مستحيل، لان الله تعالى جبل النساء على الغيرة. ولابد ان تغمز كل واحدة اختها، ولو عن طريق الغمز او اللمز او غير ذلك، ولابد ان يحتمل الرجل هذه الغيرة. قال الغيرة مسامح للنساء فيها لا عقوبة عليهن فيها لما جبلن عليه من ذلك. ولهذا لم تزجر عائشة عنها. قال القاضي: وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول شبيبتها، ولعلها لم تكن بلغت حينئذ، ولكن الرأي الأول هو الأرجح. وفي فضل خديجة أكثر مما ذكرنا، ولكننا نلتزم بالمناقب التي وردت في الصحيح هنا. الباب الثالث عشر في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها. قال مسلم: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع أو العتكي سليمان بن داود جميعا عن حماد بن زيد، واللفظ لأبو الربيع. حدثنا حماد أي بن زيد قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام ثلاث ليال. يعني أنا شفتك في الرؤية كم مرة؟ ثلاث مرات. جاءني بك الملك في سرقة من حرير، أي في قطعة من حرير. يعني جايب صورتك بيقول له: انظر يا محمد إلى هذه الصورة، عرفتها؟ إنها عائشة بنت أبي بكر، وإنها ستكون زوجك، هي لك. فلما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث ليال أي ثلاث مرات، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي. فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه. يعني كان ذا بشرى من الله ووعد من الله بأن هذه المرأة ستكون زوجتي، فلابد أن يمضيه الله عز وجل. قال القاضي: إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة وقبل تخليص أحلامه عليه الصلاة والسلام من الأضغاث، فمعناها إن كانت رؤيا حق. يعني بيقول الأمر ده لا يخلو من حاجتين: إذا كانت الرؤى الثلاثة التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وأن هذه المرأة ستكون من نصيبه وأنه يتزوجها، إن كان ذلك وقع قبل النبوة فينظر هل هو من أضغاث الأحلام أم أنه من الحقيقة، ولابد أن يتوقف عند هذا الحد. وقال: وإن كانت هذه الأحلام والرؤى بعد النبوة فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات. الأولى أن المراد إن تكن الرؤيا على وجهها وظاهرها لا تحتاج إلى تعبير وتفسير، فسيمضيه الله تعالى وينجزه، فالشك عائد إلى أنها رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير، كما في قوله: إن كان من عند الله فسيمضيه. إن كان من عند الله، فقوله إن كان من عند الله كلام ظاهره الشك، ظاهره الشك. مصدر الشك تقدير كلام في الحديث: إن كان من عند الله على ظاهره لا يحتاج إلى تأويل وتفسير، فلابد أن يقع. وربما يكون هذا الكلام ليس المراد منه الظاهر، فيحتاج إلى اجتهاد في تأويل وتفسيره، وليس بلازم حينئذ أن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه ينتظر التأويل والتفسير. والوجه الثاني أن المراد إن كانت هذه الزوجة في الدنيا يمضيها الله تعالى في الدنيا، وإلا فربما تكون زوجته في الجنة. لما رأى هذا القران أو هذا الحرير في صورة عائشة ويقول: إنها زوجك زوجتك أو إنها لك، فقوله إن كانت من عند الله أي هذه الرؤية فسيمضيها، أي إذا كانت فسيمضيها لي في الدنيا أو في الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في أن هذه الزوجة إما أن تكون زوجا له في الدنيا أو في الآخرة، ولا يزال الأمر يحتاج إلى مين؟ إلى تفسير وتعبير. والثالث أنه لم يشك ولكنه أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشك، وده معروف عند أهل البلاغة بتعارف أو تجاهل العارف، وسماه بعضهم مزج الشك باليقين، مع أنه يقين لكنه أبرزه في صورة مين؟ الشك. فيقول هذا الملك هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يكو هذا من عند الله يمضي. والمعلوم أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة إنما كان بوحي السماء. وفي رواية عائشة التالية قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. فيقال امرأة غضبا وسكلا، لا يقال غضبانة ولا سكلانة. قال إني لأعلم إذا كنت علي عني راضية وإذا كنت علي غضبا، يعني في علامة وأمارة أعرف بها إذا كنت أنت راضي عني أو إيه أو غضبانة علي. قالت فقلت ومن أين تعرف ذلك؟ قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. دي علامة أنا عرفتها، طبعا الكندة يكون بالاستقراء والمتابعة وطول العشرة، وطول العشرة يعني مثلا واحدة متزوجة وزوجها اسمه إبراهيم، فهي كلما تحدثت معه قالت يا أبا محمد يا أبا محمد، تناديه بإيه؟ بكنيته. وإذا غضبت عليه تقول يا إبراهيم لو ما كنتش هجيب لك أبوي وأمي، خدت بالك؟ في هذه المرة بالذات تناديه بإيه؟ باسمه. فالرجل يعرف إذا كانت امرأته غاضبة أم إيه؟ أم راضية. إذا نادته بكنيته فهذا علامة الرضا، وإذا نادته بإيه؟ باسمه فهذا علامة الغضب والسخط. فالإنسان يعلم إذا كانت امرأته غضبة أم إيه راضية. قالت قلت أجل صح، أنت كده عرفت أن أنا إيه بكون غضبان إمتى وبكون راضية إمتى. والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، والله يا رسول الله ما أهجر إلا إيه اسمك بس. أنا لما بقول لا ورب إبراهيم، ما هو معروف ان رب ابراهيم هو رب مين؟ هو في رب تاني غيره؟ هو رب جميع الخلائق، رب العالمين سبحانه وتعالى، لكنها علامة للفت نظره الى ان الطريق غير سالك، خدت بالك؟ فقالت نعم انا فعلا افعل ذلك واقصد ذلك، لكن والله اذا هاجرت اسمك فلا اعدو كوني هاجرة للاسم فقط. يعني عايزة تقول له ايه؟ انت حبك في قلبي زي ما هو، لان انتوا عارفين القضية قضية بغض النبي عليه الصلاة والسلام ده كفر، صح ولا لا؟ يعني بغض النبي او محاربته او ايذاؤه كل ذلك يكفر به صاحبه. فهي لحيت نفسها وقلت والله ده انا لما بقول ربي ابراهيم انا ما اقصدش ان انا ايه ببغضك، ده انا عايزة يعني من باب الدلال والدلع عليك يعني، ولا اهجر الا اسمك فقط، اما حبك فهو كما هو، وإنما الغيرة في النساء أدت بها إلى ذلك لفرط محبتها للنبي عليه الصلاة والسلام. قال القاضي أي القاضي عياض مغاضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هي مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام كما سبق لعدم انفكاكهن منها، حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة. على جهة مين؟ الغيرة. يتصور واحدة تقول لزوجها أو ترمي زوجها بالفاحشة لفرط إيه؟ غيرتها، هي تعتقد في نفسها انه بريء من هذه التهمة، لكنها اندفعت فاتهمته باختها او امها او امرأة ابيه او غير ذلك من سائر المحارم او الاجنبيات، وانما كان منشأ هذا البلاء او هذا الذي استوجب الحد منشأه فقط اي الغيرة. فاذا كان منشأ هذه التهمة الغيرة على الزوج فانما يسقط عنها الحد، اي حد القذف. واحتج اي احتج علماء المدينة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما تدري الغيراء اعلى الوادي من اسفله. ما تدري الغيراء اي المرأة الغيور اعلى الوادي، لا تقتله في ذاته، انما دفع الى ذلك فرط غيرتها. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو المعروف بالدروادي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعنا، يعني يتغيبنا اذا علمنا ان النبي موجود في البيت. يعني اصحاب عائشة كانوا بيجوا يلعبوا معاه في البيت بعد البناء، بعد البناء. اصل عائشة تزوجت وعندها كم سنة؟ 9 سنوات، 9 سنوات. فبلا شك ان هذا سن لا زلنا نعلمه في الاطفال انهم يحبون فيه اللعب وغير ذلك. فعائشة رضي الله عنها كانت تصنع من العهن اي الطين العرائس فتلعب بها هي وصيحبات لها. فكنا ينقمعن من رسول الله، يعني يستحيينا ويتغيبنا عن عائشة حياء من النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. يسربهن يعني يرسلهن أفواج أفواج، طول ما هو ماشي في الشارع يقول لي: يا فلانة روح العائشة، يا فلانة روح العائشة، عشان خاطر إيه؟ يلعبوا معاها، عشان خاطر يلعبوا معاها. يعني رفقة عجيب جدا وحسن عشرة إلى أقصى حد. يقعد بقى احنا مش فاضيين للكلام الفارغ ده والهجر ده ما لوش لازمه. حتى بقى كل ما يشوفها بتلعب ولا حاجه يكسر دماغها. قال القاضي: فيه جواز اللعب بهن اي بالعرائس. قال: وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث. يعني عادي يقول ان الاصل تحريم الصور. الاصل تحريم مين؟ الصور. طيب عائشة رضي الله عنها كانت بتصنع صور شمسية ولا بطين؟ والمعلوم ان هذه الصور الطينية كانت اجساما، كانت اجسام ولا كانت مجرد تصوير على ورق او على قرام او ستر او غير ذلك؟ المعلوم انها كانت ايه؟ انها كانت طين. فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذه التماثيل وهذه التصوير، فما باله قد أذن لعائشة أن تصنع هذه العرائس وتلعب بها هي وصيحبات لها؟ الجواب أن هذا الإذن مخصوص من عموم مين؟ من عموم النهي، لعلة، علة إشباع غرائز اللعب عند الصغار. نعم. فهذا الحديث مخصص لعموم مين؟ لعموم النهي، خلافا لمن قال إن أحاديث النهي ناسخة لحديث الإذن. يعني بعض العلماء يقول لك لا، الشيخ الألباني، الشيخ الألباني نفس الشيء يقول أحاديث النهي عن الصور ناسخة لحديث مين؟ عائشة، أو أن حديث عائشة مقطوع الرأس. الإذن لعائشة باتخاذ العرائس أنها كانت عرائس مقطوعة الرأس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قطع الرأس فلا صورة، إذا قطع الرأس فلا صورة. وفي الحديث: إنما الرأس الصورة فإذا قطع فلا صورة. فالشيخ الألباني يجعل أن الأصل رحمه الله يجعل أن الأصل أحاديث النهي وأنها ناسخة لحديث مين؟ لحديث الإذن، وليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه لم يثبت نسخ في هذه القضية، ولم يزعم أحد بدليل معتبر محترم
أن هذا الباب فيه ناسخ وفيه منسوخ، كما أنه لا يثبت تاريخ للنسخ. وأنتم تعلمون أن من شرط ادعاء النسخ أن يثبت السابق واللاحق، يعني يكون فيه تواريخ، يكون فيه تواريخ أيهما كان أولا، الإذن والإباحة أم النهي والمنع. فلما لم يقم تاريخ على أسبقية أحدهما فلا بد من الجمع بينهما بوجه من أوجه الجمع، من أوجه الجمع. والأوجه منها العمل بالدليلين خير من إهمال أحدهما، وإذا كان ذلك ممكنا، يعني إذا كان العمل بالدليلين ممكنا فهو أولى من رد من أحدهما. فلم يثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت عرائسها بغير رأس، والمعلوم عند الإطلاق أن صناعة العرائس من الطين تعني العرائس الكاملة، تعني العرائس الكاملة التي لها رأس ولها معالم في وجهها. ثم أحاديث النهي يمكن الجمع بينها وبين حديث الإذن، أن الأصل النهي والإذن يكون لحالات مخصوصة كحالة الأطفال وحرصهن على اللعب. كان لي أخ في الحقيقة يذهب إلى إباحة الصور، وكنت أذهب ولا زلت أذهب إلى تحريم الصور، فحدث بيني وبينه مشادة في منذ أكثر من 15 عاما، واحتكمنا إلى الشيخ الألباني ظنا منه أن الشيخ الألباني يذهب إلى مذهبه، فحكم الشيخ الألباني بحرمة الصور رحمه الله. فانتقلت المنازعة بيننا إلى المنازعة بين أخي وبين الشيخ الألباني، وطبعا الذي كان يقع تحت فك الشيخ الألباني لا يخرج إلا مخضوما معصورا. فمنذ عدة أعوام أتى أخي بعروسة من العهن لابنتي، هذه العروسة تصنع بغير معالم في الوجه، يعني لا أنف ولا عين. الأخ سامي يكلم أهله بالخارج، فقال يا أخي هذه العروسة الموجودة في السنة التي كانت تلعب بها عائشة. قلت والله مرحبا بعائشة وبكل من يأتي من طرف عائشة، أنا على أي حال لا خلاف عندي على هذه الصورة، أنا متفق معك أن هذه صورة وأن هذه عروسة، أما أنت تختلف معي في أنها إيه يكون لها عين ومعالم وأنف وفم وغير ذلك، فعلى أي حال أنت ما زدت على أن وافقتني في بعض ما تقول به أو في كل ما تقول به في هذه المسألة، ولكنك أنت الذي تختلف معي. ولذلك أهديته عروس كانت عندي في ذلك الوقت، وقلت له خذ هذه أيضا لابنتك، فنظر إليها قال هذه محرمة، قلت هي إن شاء الله عندي ليست حرامة، قلت يعني أتعتقد أن هذا العروس إذا دخلت بيتك أخرجت الملائكة؟ قال نعم. قلت أرجو أن تخرج أنت الآن راشدا، لأني عندك أسكن في بيتي بلا ملائكة. قلت ولا حتى القرين ولا حتى الحفظة؟ قال ولا حتى الحفظة. قلت قد خالفت الإجماع، لأن الحفظة يدخلون مع المرء حتى الحمام الذي هو أنجس بقاع الأرض، حتى الحفظة، يبقى انت بتروح لي تلبس المسألة دي كويس بقى. نعم. يقول القاضي فيه جواز اللعب بهن اي بالعرائس، وهن مخصوصات من الصور المنهية عنها لهذا الحديث، ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لامر انفسهن وبيوتهن واولادهن. وطبعا احنا بنشوف الكلام ده، يعني احنا بنشوف الكلام ده في بناتنا، الواحدة لما يكون عندها عروسة، وذلك دايما البنت تروح بها مثلا تدخل بها في محل من محل الألعاب دي، البنت ما تختار أبدا إلا مين؟ إلا عروسة، مع أن الأصل في الفطرة أنها تختار عريس، لكن هي تختار العروسة وتفضل طول النهار بقى تسرح لها تلمع لها وتقعدها وتقومها وتنيمها وتقعد تحافظ عليها جدا واحيانا تنام وهي في حضنها وطبطب عليها وبتاع، وتمثل ان العروسه دي بتبكي وتتكلف اسكاتها. كل هذا يا اخواني تدريب لمهمه المراه في المستقبل، تدريب لمهمه المراه في المستقبل. نعم. وقد اجاز العلماء بيعهن وشراءهن، يبقى بيع العرائس ده جائز ولا مش جائز؟ وروي عن مالك كراهة شرائهن، وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها وتنزيه ذوي المروءات عن توالي بيع ذلك، لا كراهة اللعب. وده كلام جميل جدا، يعني ورد عن مالك كراهة ايه؟ كراهة بيع الالعاب دي. يبقى الاصل كراهة الاكتساب. كراهة مين؟ الاكتساب، او كراهة انشغال اصحاب المروءات بايه؟ بهذا الفن، لانه بالفعل لا يليق بمروءة الرجل صاحب المروءة. يعني ما ينفعش ابدا ان واحد شيخ افندي كده او شيخ يعني محترم واقف في محل لعب بيبيع العاب، يعني عمل لا يليق صراحة، او شيخ او عالم او داعية، عمل لا يليق، وان كان مشروعا في اصله لكنه لا يليق بفلان. نفس الشيء في اعمال كثيرة او صنائع كثيرة، الاصل ان الصنائع منها المحترم ومنها الممتهن، وان كان المحترم والممتهن كلاهما عند الله حلال والتكسب فيه امر مشروع، لكن هذا العمل يليق بفلان ولا يليق بفلان اخر، صح ولا لا؟ وان كان الكل محترم فكذلك بيع العرائس امر لا يليق باصحاب مين؟ المروءات. ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن، مذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن. طيب خلينا مع الجمهور، ومذهب الجمهور في الغالب بيبقى عصمة، خلينا مع الجمهور. وفي الإسناد الثاني قالت عائشة كنت ألعب بالبنات في بيته، أي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني أن ذلك كان بعد البناء، كان بعد البناء. كنت ألعب بالعرائس أو بالبنات في بيته وهن اللعب، وهن اللعب يعني هذه كانت ألعابي التي ألعب بها، أي صناعة العرائس. قال مسلم حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده أمر مشروع جدا، يعني المرأة إذا طلبت زيارة صاحبة لها، فإذا كان الرجل عنده أكثر من امرأة فلا بأس أن تطلب امرأتي أن تزور امرأة فلان المعينة الفلانية، وليس بلازم أن تحمل على أن تزور كل نساء فلان، يعني ما يكون رجل متجوز أربعة مثلا ومراتي بتحب زوجته الأولى بس، وطبعا لا يمكن مراتها تحب إلا زوجته الأولى، لأنها شايفة إن الثلاثة التانيين بغاء. معلش مش ده وضع النساء، مش ده الوضع القائم. فدلوقتي أنا ما أقدرش أقول لها لا لازم تزوري مراتي التانية، ما أقدرش أقول لها كده، خلاص هي بتحب الأولى وده حقها، هي حرة. ثم أنه لا علاقة لا بينها وبين الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، وهي شايفة إن زيارة التانية والثالثة والرابعة ربما يفتح عليها هي باب شر ويكون انا عندي الثانيه والثالثه والرابعه، فهي شايفه الاكتفاء بالاولى وخلاص، فلا باس حينئذ ان نلبي لها رغبتها دون حملها على ان تزور الاخريات. لكن بقى الشيخ طبعا اللي هو متزوج اثنين وثلاثه واربعه يقول انت مش معنى زوجتك ما تزورش زوجتي الثانيه والثالثه، يا اخي هي حره، ده حقها هي مش حق انا. طب هي ممكن تروح تتخانق وتعمل لك مصيبه ومشاكل هناك. فكان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن إكرام عائشة فيه إكرام وإرضاء للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من إكرام بقية نسائه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد حدثني أبي عن صالح وهو صالح بن كيسان المدني عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضجع معي في مرطي. المعلوم أن المرط هو إيه؟ كساء، كساء طويل يغطي الرجل أو رجلين. فأذن لها، أي أذن النبي لفاطمة وهي ابنته. فقالت فاطمة يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. شفت المهمة الكبيرة اللي قايمة بها فاطمة؟ بتقول له يا رسول الله بقية النساء بعتني ليك وأنت عند عائشة أهو، وبيسألوك بيطلبوك بالعدل. العدل هو أي عدل؟ العدل القلبي، العدل في المحبة. أما العدل في المبيت والنفقة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان محققا لذلك على أكمل الهيئات. فهم بيسألوك يعني زي ما بتحب عائشة تحب مين؟ طب المسألة دي متعلقة بالقلب، ولا سلطان لأحد قط على قلبه، إنما القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وأشير إلى ضعف الحديث، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما إيه؟ لا أملك. هو حديث ضعيف. قالت عائشة وأنا ساكتة، يعني سمعت الكلام ده من فاطمة وأنا إيه؟ وأنا ساكتة، دي بنت النبي ما أقدرش أرد عليها وأنا ساكتة. قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية، يعني يا بنية يا بنتي، ألست تحبين ما أحبه؟ قالت بلى. طبعا اللي أنت تحبه رسول الله أنا أحبه. قال فأحب هذه، أنا بأمرك بأنك أنت تحب مين؟ هذه. طب ينفع أن واحد يحب واحد كده غصب عنه بمجرد الأمر؟ يعني يا فلان أنت تحب فلان ده، ينفع كلام ده لا هو بتاعي ولا بتاعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأحب هذه. قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، أنت ما عملتش حاجة ولا قمت بالمهمة نهائي، ما نراك أغنيت عنا من شيء، فاذهبي إليه مرة ثانية. يعني كرري الطلب هذا مرة ثانية. فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل، أي يطالبونك بالعدل في ابنة أبي قحافة اللي هي مين؟ اللي هي عائشة. نعم. فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا. خلاص هو رد عليه رد مقنع جدا، وأنا ما عندي استعداد أن أكون سفيرة بينكما في هذه القضية. قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لمين؟ إحدى نسائه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي كانت تساميني منهن. تساميني يعني تساويني في الفضل والعلم والعبادة والزهد وغير ذلك. يعني زينب بنت جحش دي كانت يشار إليها بالبنان في التقوى والعبادة وغير ذلك والإنفاق في سبيل الله. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به. يعني بتعمل بالليل والنهار عشان ايه؟ تتصدق. تصور ان واحد شغل نفسه بالليل وبالنهار في العمل والغزل وغير ذلك عشان خاطر ايه؟ اخر النهار اللي يجي خطرك من ثمرة هذا العمل يتصدق به. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أطول كن يدا أكثر كن لحوقا بي، وفي رواية أسرع كن لحوقا بي أطول كن يدا. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع زوجاته وهو يقول لهن أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. عائشة بقى قومت مين؟ قومت النساء كله قاعدت في دراعها على دراع مين؟ بقية النساء. طبعا هذا كان فهم خاطئ. قالت عائشة فلما ماتت زينب بعد موته عليه الصلاة والسلام وقبل بقية نسائه علمنا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قال أطول كن يدا يعني أسخى كن صدقة أعظم كن صدقة. وكانت زينب أعظمنا صدقة وأسرعنا فيها. قالت وتقرب به إلى الله تعالى. قال ما عدا ثورة من حد كانت فيها تسرع منها الفيئة. الحلوة بكملش دي لان شفتوا زينب دي كان فيها المناقب قد ايه والشمائل قد ايه لكن كانت غضوبة تسرع جدا ان تغضب لكن سرعان ما ترجع وتفيه. يعني كان فيها حدة وثورة وغضب اي حاجة تزعلها وتغضب وتصور وما عرفش قلتها لكن بسرعة برضو ايه تتذكر انها خرجت عن الحد المألوف في الطاعة ثم ترجع وتتوب الى الله عز وجل مما غضبت له. قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي مين؟ زينب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها. وهذا محمول على أنهما نائمان بغير ما يكون بين الرجل وامرأته. قال فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي. ما دي بقى من ثورتها بقى وغضبها. قالت عائشة ثم وقعت بي يعني بدأت ايه بدأت تكلم بقى في عائشة فاستطالت يعني كلمة كلام كتير قوي وطويل قوي واستناها تسكت ما تسكتش. قالت وانا ارقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارقب طرفه. يعني عملت تبص للنبي مرة وتبص لمين؟ لزينب. قال هو الست دي مش هتسكت بقى ولا ايه؟ طب والنبي مش هيخليني ارد عليها؟ وهكذا. قالت هل يأذن لي فيها وانا ارقب طرفه؟ هل يأذن لي فيها؟ يعني النبي هيأذن لي او يقول لي مثلا رد انت على نفسك عائشة بقى رد عليها. قالت فلم نبرح زينب او فلم تبرح زينب حتى عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره ان انتصر. هي اجتهدت في المسألة الوحيدة. يعني مش معنى كده النبي صلصها عليها خدت بالك او قال لها مثلا قوم رد عليها ولا خدها على مين ولا بتاع. لا هي استنبطت ان النبي ما عندوش مانع ان هي ايه ان هي ترد ان هي مين ترد لكنه ما غمزهاش مثلا. ما بتقول وانا ارقب طرفه وانا ارقب ايه طرفه يعني بتبص لعينيه يعني هيغمزها مثلا ولا حاجه يقول لها توكل على الله رد عليها خطاياك. ما حصلش ده. لماذا؟ لانه لا يحل لنبي ان يكون له خائنة الاعين. لا يحل لنبي لا النبي ولا غيره من الانبياء. ده كم ده يليق بنا نحن انما يليق بالانبياء. لا هذا منقص في الانبياء وهم منزهون عن هذه النقائص. ولذلك لما تكلم منافق في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بكلام سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام فلما انصرف هذا المنافق قال اصحابه له عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل غمزت لنا بطرفك واحنا كنا نقوم نقتله ونقطعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي ان يكون له ايه خائنة الاعين. هيتقتل يبقى يتقتل صراحة خدت بالك. مفيش حاجة كده ان هو يعني يبقى هو الحلو اللي ما عملش حاجة وهو ايه اصلا يبقى سبب مين سبب القتل او سبب الضرب. فقال ما كان لنبي ان يكون له خائنة الاعين. قالت حتى عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره ان انتصر. قالت عائشة فلما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عليها. يعني لما عرفت ان النبي ما عندوش مانع ان ارد عليها قمت بقى ايه نزلها بقى وخد عندك. بتقول ايه؟ لم انشبها حين انحيت عليها، يعني اجهزت عليها وما اخدتش في ايدي غلوة. يعني خدت بالك؟ لم انشبها حين انحيت، يعني حين انقضضت عليها ردا لم اطل في الرد عليها. لماذا؟ لان عائشة بليغة رضي الله عنها، وفي بيت البلاغة والفصاحة، وفي بيت الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حجرها، ونزل عليه الوحي في حجرها وبيتها اكثر مما نزل في بيت غيرها. فكان لا، وبعدين طلع منين كمان؟ طلع من بيت ابو بكر الصديق الرجل الثاني في الامة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: انها ابنة ابي بكر. لان هو بينصرها كمان، هو بينصرها، يقول لا ده البلاغة والفصاحة دي في الرد، ده يدل فعلا على انها بنت مين؟ بنت تمام، هي برضه مراتك، يعني هي بنت ابو بكر لكنك افضل من ابو بكر وهي كذلك امرأته. لكن هنا في الحقيقة ملحوظة مهمة جدا، يقول النووي عليه رحمة الله: اعلم انه ليس فيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعائشة ولا اشار بعينه ولا غيرها، بل لا يحل اعتقاد ذلك، فانه صلى الله عليه وسلم تحرم عليه خائنة الاعين. وانما فيه، اي في هذا الحديث، انها انتصرت لنفسها فلم ينهها صلى الله عليه وسلم. وقوله انها ابنة ابي بكر معناه الاشارة الى كمال فهمها وحسن نظرها، والله تعالى أعلم. وفي رواية: فلما وقعت بها لم أنشبها أن أسخنتها غلبة. يعني لما بدأت عائشة ترد عليها يعني أتت بالحجج العظيمة جدا. يعني أنتم متصورين أن عائشة قامت ردحت لها؟ يعني هو ده يليق بعائشة؟ لا يمكن. ولكن عائشة ذكرتها بفضلها على سائر النساء، ولذلك أحبها النبي أكثر من حبه لبقية مين؟ النساء، بدليل كيت وكيت وكيت وكيت، وهذه الفضائل ليست لواحدة منكن. فكيف يحب النبي عليه الصلاة والسلام امرأة لم تبلغ من المناقب والفضائل ما بلغت أنا؟ فأنا أحب إليه منكن لما لي من فضائل ومناقب وغير ذلك. فأقامت عليها عائشة مين؟ الحجة، وأن النبي معذور في مزيد حبه لي أكثر من كنا. وقالت عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. قالت عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ وهذا الحديث قد وردت مناسبته، وأنه كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وكان أحيانا يغمى عليه ويفيض، فإذا أفاق قال: أين أنا الآن؟ يعني أنا في بيت من؟ مع أنه أو أن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض مرض الموت إنما استأذن لما ثقل تماما، كان عليه الصلاة والسلام يحمل في أول مرضه إلى صاحبة النوبة. يعني في أول المرض لما نزل به المرض كان النساء أو الرجال يحملن النبي عليه الصلاة والسلام ويدخلونه بيت المرأة التي عليها الدور أو عليها النوبة. فلما ثقل عليه المرض جدا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بقية النساء أن يمرض في بيت مين؟ في بيت عائشة. فكان لا يقرب عائشة ولا يقبلها ولا يفعل شيئا من ذلك في غير نوبتها. فكان يسأل عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة: أين أنا اليوم؟ وأين أنا غدا؟ يعني وإن كنت في بيت عائشة دائما إلا أن هذا اليوم ليس يوم مين؟ عائشة، إنما هو يوم زينب، يوم حفصة، يوم سودة، وهكذا. وكان ينتظر يوم مين؟ عائشة، مع أنه في كل الأيام في بيت مين؟ في بيت عائشة. حتى كان يوم عائشة أخذته وحضنته بين سحرها وبين نحرها حتى مات وقبضت روحه عليه الصلاة والسلام، أي في يوم عائشة. وفي رواية عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها وأصغت إليه وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق، والحقني بالرفيق. والرفيق هو الرفيق الأعلى الذي هو منزلة الأنبياء، وهو أعلى عليين على مذهب الجمهور وهو الراجح، الله أعلم. وفي رواية عائشة قالت: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. ودي علامة في موت الأنبياء، علامة لا تتخلف، ما مات نبي إلا بعد أن خير بين البقاء والموت، ما مات نبي قط إلا بعد أن خير، وهذا علامة موت النبي. أي نبي أن يخير، هل تريد البقاء الحياة؟ انتهى أجلك، نقبضك الآن أم تختار البقاء؟ علامة وأمارة. ولذلك أنتم تعلمون أن ملك الموت لما أتى إلى موسى دخل عليه بيته بغير إذن في صورة آدمي لا في صورة ملك، يعرفه موسى صورة رجل عادي، دخل البيت فهم إليه بقبض روحه، وهذا يمكن أن يكون أي إنسان، تدخل على الواحد تجاه توم كسر الباب وداخل عليه تقول له سلم نفسك أو سلم روحك أو تشاهد أنا هقتلك هموتك، طبعا ده لا يمكن إلا أن يكون من باب الاعتداء، خاصة وأن موسى عليه السلام يعلم أنه لن يموت حتى يخير، حتى يخير، وهذا الرجل الداخل لم يخيرهم. فلما تيقن موسى عليه السلام أن هذا الذي يطالبه بإخراج روحه ليس هو ملك الموت، قام إليه موسى ففقع عينه، فخرج أو فصعد إلى الله عز وجل وقال: يا ربي إنك أرسلتني إلى عبد من عبادك لا يريد مين؟ الموت. فأرسله الله عز وجل إليه مرة ثانية وقال: الحياة تريد؟ عايز تعيش يا موسى؟ إذا كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة من شعره سنة. شوف التخيير. فإذا كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، على ظهر ثور، فلك بكل شعرة مستتها يدك عام. فلما علم موسى ذلك وأن هذا هو ملك الموت بعد أن رد الله تعالى عليه عينه، قال موسى لهذا الملك الذي أيقن أنه ملك الموت لأنه جيب العلامة، فقال: ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن العلامة وصلت، فالآن الآن أموت، اختار الموت. فقبض ملك الموت روح موسى عليه السلام. يبقى إيه المشكلة بعد كده؟ بيقولك إيه؟ معقولة موسى يعني فقع عين ملك الموت ازاي؟ ده احنا ورد ايات واحاديث معرفش في صفة الملائكة وانهم غلاظ شداد اقوياء وانهم اصحاب اجنحة جناح الواحد يسد ما بين، صح؟ كل ده صح، لكن هذا في اصل خلقتهم، والله تعالى جعلهم او جعل لهم خاصة كما جعل للجن والشياطين خاصة، خاصة التلون والتصور في اي صورة يشاءون. فالله عز وجل كان يرسل اولا ملك الموت على صورة انسان. ومما يفرق بين الانبياء وسائر الناس ان النبي يخير، وده دخل على موسى كده بغير اذن، بغير اذن. طب انت ازاي تدخل البيت من غير اذن؟ النبي اصلا يقول: انما جعل الاذن لاجل البصر، انما جعل الاذن، تخبط على الباب كده حتى لا تقع عينك على المحارم، وده دخل على طول كده هو على موسى من غير ما يخبط ولا يستأذن. ادي مخالفة. المخالفة الثانية ان موسى توقع ان ده رجل من الناس دخل عليه عشان يقتله، يقول له سلم روحك او سلم لي نفسك، لو دخل عليك واحد البيت وقال لك يدل له ايه تفضل ولا تقاتله؟ هتقاتله، خاصة وانه لم يثبت لديك ان هذا مرسل من عند الله. فهذه العلامات لما افتقدها موسى، وهذه المخالفات التي وقع فيها ملك الموت، وفي الحقيقة هي في حق ليست مخالفات، انما في حق البشر او سائر الناس مخالفات. انك انت تدخل البيت كده من غير اذن لا ما ينفعش، لكن يدخل ملك الموت اي مكان بغير ايه؟ بغير اذن، لان الاذن لا يلزمه، لا يلزمه، والله تعالى قد خصه من عموم الاذن ان يدخل بغير اذن. فحينئذ لما غلب على ظن موسى انه ليس ملك الموت فقع عينه. ليه؟ لانه راجل لراجل، راجل لراجل، مش راجل لملك. نعم. وعن عائشة قالت كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة، يعني كحة أو صوت عالي غليظ، يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كأنه خير بين أن يبقى أو أن يكون مع النبيين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ولا إيه؟ ولا تخليك. فرد النبي عليه الصلاة والسلام على من خيره وهو الملك، قال بل الرفيق مين؟ بل الرفيق الأعلى. فعلمت عائشة وإيقنت أنه إيه؟ خير، فاختار الرفيق الأعلى. ولذلك قالت فظننته خير حينئذ، فظننته أي فتأكدت أنه خير حينئذ، والظن بمعنى اليقين. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح، يعني قبل أن يمرض مرض الموت، إنه لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. علامة برضو للأنبياء أنه لا يمكن تقبض روحه إلا إذا رأى مكانه في الجنة، وبعد كده ربنا يخيره. تختار تيجي المكان ده ولا تخليك إيه؟ مين اللي يختار يا أخوان؟ مين اللي يختار؟ أنتم تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ من كره لقاء الله كره الله إيه؟ لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله. إذا كان هذا في سائر الخلق من المسلمين خلافا للأنبياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرى مكانه في الجنة ثم يخير. ها تحب تيجي ولا تخليك؟ أما سائر الخلق فليس الأمر لهم كذلك، إنما لهم مقعد في النار ومقعد فيهم في الجنة. وفي لحظة الاحتضار يطلعهم الله عز وجل على مكانهم في النار ومكانهم فيهم في الجنة، يقول هذا مكانك في النار غير أنك عملت عملا صالحا فأبدلناك مكانه فيهم هذا المكان في الجنة، وجعلنا مكانك في النار لفلان الكافر. لفلان مين؟ الكافر. فحينئذ إذا علم المرء أن الله تعالى قد عافاه من النار وأبدله مكانه مكانا آخر في الجنة، حينئذ يحب لقاء الله عز وجل. نشوف احنا ساعة الموت ناس بتضحك وهو بيموت، بيضحك ومبسوط قوي وبيقول كلام طيب يدل على البشرى، ونشوف ساعة الموت ناس وشها يسود ويزداد سوادا، خطاكيب هو الاصل ان هو ابيض، وقت الموت يسود وجسمه يزرق وهتبقى حالته غم، ربنا عافينا واياك. وناس تبقى سودة لكن وقت الموت وشها بيشع نور فعلا، وبتضحك ومبتسم ومقبلة على الموت بكل حب. علامة ذلك ان الله تعالى اطلعه على مكانه في النار. فلما كان من اهل الطاعة قال الله تعالى أبدلناك بهذا المكان مكانا في الجنة، ثم يفتح له الطريق ليرى مكانه فين في الجنة. فحينئذ يحب مين؟ لقاء الله. يحب الموت، يبقى الموت على قلبه أحلى من العسل، أحلى من العسل. واحد بقى من أهل المعصية استوجب بمعاصيه نار جهنم. نار جهنم. فالله تعالى يقول لو هذا مكانك في الجنة لو كنت طائعا لله، فلما لم يكن ذلك منك أبدلناك مكانا ومكانا فين؟ في النار. فحينئذ يكره إيه؟ يكره لقاء الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الحديث بهذا المعنى الذي ذكرته الآن، لما قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله وأينا يحب الموت؟ ومن في الناس اللي بيحب إيه؟ يموت. فقال ليس هكذا يا عائشة، ثم فسر لها محبة اللقاء وكره اللقاء بإيه؟ بهذا المعنى الذي ذكرناه آنفا. قالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو صحيح قبل مرض موته إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما نزل به المرض ورأسه على فخذي، غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف. يعني نظر إلى السقف نظرة بغير أن ترجع إليه عينه، ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، كأنه خير بين الرفيق وبين أن يبقى فاختار من الرفيق. قالت عائشة قلت إذا لا يختارنا، خلاص ما دام اللهم الرفيق يبقى إيه؟ سيموت ولا يختار البقاء معنا. وقالت وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح، يعني بتقول تذكرت الحديث الذي كان يقوله لنا أنه لن يموت نبي إلا إيه؟ إلا ويخير. فعلمت لما قال اللهم الرفيق علمت أنه خير فاختار مين؟ فاختار الرفيق. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، وهذا فيه جواز مين؟ جواز إجراء القرعة في المال والأهل وغير ذلك، يعني القرعة مشروعة، القرعة مشروعة. فطارت القرعة على عائشة وحفصة، يعني طلعت القرعة على مين؟ على عائشة وحفصة. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجي يسافر كان من عادته أن يقرع بين نساء، واللي تطلع على القرعة يأخذها معه. فالمرة دي طلعت القرعة على مين؟ على عائشة وحفصة، فكان لابد من حملهما جميعا، فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة، يعني يروح عند الفرس أو الجمل اللي ركب عليها عائشة ويمشي إيه؟ يمشي معها وميمشيش مع حفصة. وكان رسول الله عليه السلام إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها. فقالت حفصة لعائشة، قالت حفصة لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ يعني شوف إيه الحكاية. والنبي عليه السلام دائما معروف ان بعير عائشة هنا وبعير حفصة فين؟ هنا. والنبي عليه السلام اذا جن الليل راح لمين؟ راح الناحية دي على طول لعائشة، يقعد يتكلم معاه ويستمر معاه وكده يعني. فحفصة قالت لها طب اقول لك حاجة حلوة، تيجي انت تركب البعير بتاعي وانا اركب الايه؟ البعير بتاعك. وطبيعي برضه ان هو لما يجيني يلاقي حفصة هيسيب البعير بتاعه ويجيلك، بس عشان خاطر نشوف ايه المنزله بتاعه كده انا، وده برضو امر يعني ايه في مصلحتك تتاكدي ان النبي يحبك. لما يجي يلاقينا حفصه يقوم يسيبني ويروح لك، ده شيء طيب يعني. فقالت حفصه لعائشه الا تركبين الليله بعيري واركب بعيرك فتنظرين وانظر، يعني نشوف ايه الحكايه. قالت بلى، يعني عائشه مع فرط ذكائها اللي انا برضو ليه دخلت عليها، قالت بلى ممكن. قالت فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه مين؟ حفصة. التقى عليه مين؟ حفصة قاعدة. فسلم ثم سار معها، سلم عليها وقعد معها ما سابهاش وراح لمين؟ لعائشة. شكلها وحش حتى يعني، شكلها مش كويس. قالت حتى نزلوا فافتقدته عائشة فغارت. غارت من مين ده؟ من حفصة. فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر، يعني عائشة لما نزلوا من على الجمل قامت عائشة نزلت في الحشيش اللي هو الزرع يعني، الإذخر اللي هو نوع من النبات، وهذا النبات المعلوم أن الحشرات تنتشر فيه بالليل، الحشرات تنتشر فيه بالليل. فجعلت عائشة رجلها بين الإذخر لما نزلت على الجمل وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني. ليه يعني؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليه ويسيب حفصة ويجي جري يشوف ايه الحكاية فيبقى معها. يعني تصور انها تتمنى ان تلدغ، مع ان لدغة العقرب مميتة والحية مميتة ان لم تدرك في وقتها وحالا. وهذا كان يعرف الفلاحين حد انه اذا عرضك تعبان وما لحقتوش في خلال 3 ساعات انت بقى. فعيسى رضي الله عنه تقول لي يا رب تلدغني حية او عقرب، يعني تتمنى نزول البلاء بها حتى تفوز بايه؟ بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت رسولك ولا استطيع ان اقول له شيئا. يعني عائشة تقول ايه؟ امري الى الله، انا ما اقدرش اتكلم، ما اقدرش ايه اتكلم وبهدل الدنيا يعني، لان ده الرسول عليه السلام، ده اتكلم ازاي؟ ده ممكن ربنا ينزل عليه مثلا سخطه او عقابه او شيء من ذلك.